بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنا أريد أرجع إلى الدرس الماضي، تطبيقي للبراءة على ما لو قلنا بالاتجاه الأول والثالث كان فيه اشتباه. أريد أرجع بس هذا المقطع، تمام الدرسي على رسله، بس هذا المقطع أريد أعدله، وبالتالي أضطر أن أعيد البيان إلى أن أصل ولو بنحو مختصر إلى أن أصل إلى محل التعديل. كان في الدرس الماضي كلامنا عن الثمرة، الثمرة في الواجب التخييري، هل هناك ثمرة في هذه الاتجاهات الثلاثة أو لا؟ أولا أذكركم بالاتجاهات الثلاث. الاتجاه الأول قال أن التخيير العقلي، أو قل التخيير العقلي في الواجب، يتعلق الوجوب بالجامع، بينما التخيير الشرعي في الواجب يتعلق الوجوب بالأفراد. عندنا وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، حتى إذا إجانا دليل واحد يقول إذا أفطرت متعمدا فصم 60 أو أطعم 60 أو أعتق رقبة، في الحقيقة اللسان إجا بهذا التعبير، وإلا في الحقيقة في مرحلة الجعل أكو 3 وجوبات. المولى هناك قال في مرحلة الاعتبار إذا أفطرت فأطعم، إذا أفطرت فصم 60 يوما إن لم تطعم ولم تعتق. وقال ثانيا إن أفطرت فأطعم 60 مسكينا إن لم تصم ولم تعتق. وقال ثالثا إن أفطرت فأعتق إن لم. هكذا 3 وجوبات و3 جعولات لكنها مشهورة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني كان يقول كلاهما من واد واحد، التخيير العقلي والتخيير الشرعي كلاهما من واد واحد، فإن هناك وجوب واحد متعلق بالجامع. الاتجاه الثالث يقول أن الوجوب ابتداء يصدر من الشارع ويتعلق بالجامع، لكنه بعد ذلك ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد. وبالتالي في مثال خصال الكفارة الجامع أحد الثلاثة له أفراد 3 لا غير. الوجوب إن تعلق أولا بأحد الثلاثة ثم بعد ذلك انحل إلى 3 وجوبات، لكن كل واحد من هذه الوجوبات مشروطة. هذا هو الاتجاه الثالث. حينئذ أكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ لاحظوا يا إخوة، أنا كنت أتمنى عندي قلم حتى أكتب على السطور شوية إن شاء الله ويصير الأمر واضح. لا ما تحصلون شيخ، ما تحصل. الثمرة هي كالتالي: إذا أجاني دليل قال لي أن الصيام واجب عليك إذا أفطرت 60 يوما، إذا أفطرت أن تصوم 60 يوما، خب أنا هم كمكلف شكيت أن هذا الواجب تخييري لو تعيني، إذا تعيني لا يجزيني إلا الصيام، إذا تخييري أقدر أختار الإطعام. خب في هذه الحالة إذا أطعمت راح أشك، أنا اكتفيت وسقط الوجوب عني وقد كفرت عن ذنبي، كفرت عن إفطاري العمدي، لولا ما زلت مطالبا بالصيام كفارة ما امتثلت. فإذا أنا أشك بين كون الصيام واجب تعييني أو تخييري. بناء على الاتجاه الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، طبعا هنا أنا أقول قبل الاتجاهات أقول إذا عندي دليل محرز محلول القصة، المتبع هو الدليل المحرز يعني الاجتهادي، آية أو رواية أو إجماع أو سيرة أو ما شابه ذلك. إذا ما عندي دليل محرز، وين الاتجاه إذن يصير؟ نحو الأصول، نحو الأصول العملية. خب رحنا للأصول العملية، تشخيصنا للأصل الجاري يرتبط بتحديد موقفنا هنا في هذه الاتجاهات الثلاثة. السؤال أن أصالة البراءة تجري عن وجوب الصيام بعد أن أطعمت الستين، لما تجري؟ هذا يرتبط بالاتجاهات الثلاثة، بخيارك هنا في مسألة التخيير في الواجب. فبناء على الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني كان يقول الوجوب واحد، هم بالتخيير العقلي هم بالتخيير الشرعي، وجوب واحد صدر من الشارع وانصب على الجامع، انصب على الجامع، وعليه بالنسبة إلى مثالنا، أنا اللي صمت، أنا اللي أطعمت 60 مسكين، لو كان الصيام وأشك في الصيام، صيام شهرين متتابعين واجب علي، فهو لو واجب تعييني لو واجب تخييري. إذا واجب تعييني ماذا يعني بناء على الاتجاه الثاني؟ يعني أن الوجوب انصب على الصيام شهرين متتابعين على هاي الحصة مو على غيرها، لا جامع ولا هم يحزنون، لا جامع ولا ما لنا علاقة بالإطعام وما لنا علاقة بالجامع. معنى التعيين أن الوجوب انصب على صيام الشهرين بعينه بما هو صيام للشهرين، ولو كان الصيام الشهرين واجب تخييرا، شنو معناه على الاتجاه الثاني؟ أن الوجوب انصب على الجامع، على الجامع بينه وبين الإطعام على عنوان أحدهما، الوجوب لم ينصب على صيام الشهرين وعلى ولا على إطعام الستين، انصب على أحدهما ووقف على هذا المقدار ولم يسري إلى الأفراد. الصيام لم يسري إليه الوجوب، لم يثبت له الوجوب لا بالأصالة ولا بالسريان. إذن يدور الأمر بين كون الوجوب قد انصب على الصيام بما هو صيام للشهرين أو انصب على الجامع. بناء على ذلك هذا راح يصير من مسألة ستأتينا هناك في باب الأصول العملية، نسميها بمسألة الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، التعيين والتخيير العقلي، لأنه سيدور أمر الصيام الواجب بين كونه تعييني انصب الوجوب عليه وبين كون الواجب مو هو الصيام وإنما هو الجامع، والعقل هو الذي يخيرني بين هذين الفردين، لأنه المولى أخبرني أنه هناك فردان لهذا الجامع هو الصيام والإطعام، فعقلي يخيرني يقول لو هذا لو هذا تختار، لو هذا لو هذا تختار. سيدور الأمر بين التعيين والتخيير، رح يدخل في تلك المسألة. خب في تلك المسألة يا إخوان، هل تجري البراءة بضرس قاطع؟ هناك أكو ترديد في المسألة، لأن الدوران بين التعيين والتخيير فيه احتمالان. هناك احتمال أنه من تطبيقات الأقل والأكثر فتجري البراءة، هناك احتمال آخر أنه من تطبيقات المتباينين، الدوران بين المتباينين، فإن تعلق الوجوب بنحو التعيين يعني بالصيام وتعلق الوجوب بالجامع أمران متباينان، فإن الجامع شيء والحصة شيء آخر متباينان، قد يقال بالتباين وعليه المتباينان. إذا دار الأمر بين المتباينين شنو اللي يجري البراءة؟ ما تجري البراءة احتياط. وهناك أيضا سيأتي من المصنف رحمة الله عليه، وهناك أيضا مع أنه يمكن أن نقول هذا من الدوران، مرجع الدوران بين التعيين والتخيير إلى الدوران بين المتباينين، يمكن أن نقول بجريان البراءة أيضا، ما مع أنه من المتباينين. هذا من الموارد التي يمكن أن يقال بجريان البراءة عن الطرفين، عن الطرف اللي أريده من عندهم، وما يجي ترجيح بلا مرجح. أقدر أجري البراءة عن وجوب الصيام بعد أن أطعمت 60 مسكينا. تلاحظون كيف؟ إذن جريان البراءة سوف يكون مرددا في هذه الحالة. لو قلنا بأنه من الدوران بين التعيين والتخيير، هل هو من الدوران بين الأقل والأكثر؟ هذا يرجع إلى الأقل والأكثر لكي تجري البراءة، أو يرجع إلى الدوران بين المتباينين؟ السلام عليكم. السلام. يرجع إلى الدوران بين المتباينين، فقد يقال بالاحتياط وقد يقال بالبراءة، فتصير الشغلة مرددة، تكون القصة مرددة. هذا لو قلنا بالاتجاه الثاني، بينما لو قلنا بالاتجاه الأول. الاتجاه الأول وكذلك مثله الاتجاه الثالث، الاتجاه الأول كان يقول بالوجوبات المشروطة مو الجامع. الأول يقول أصلا ما لي علاقة بالجامع. إذا كانت صوم الشهرين واجب تعييني، شنو معنى واجب تعييني؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الوجوب تعلق به هو فقط وفقط، ما له علاقة بغيره، عليكم السلام. أما إذا كان واجب تخييري، يعني هناك وجوبان اثنان، أحدهما تعلق بالصيام الشهرين بصيام الشهرين، والآخر تعلق بإطعام المساكين، كل واحد هم مشروط. الأول مشروط بعدم الإطعام، والثاني مشروط بعدم الصيام. عندي وجوبان مشروطان. حينئذ هذا معنى، هذا معنى في الحقيقة عندما أشك بأن وجوب الصيام تعييني لو تخييري، هذا معنى أنني سوف أشك أن الصيام الذي أوجبه المولى علي، هل أوجبه علي بنحو مطلق، لو أوجبه بنحو مقيد يعني مشروط بترك الإطعام. هذا معنى، هذا مرجعه إلى الشك بين الإطلاق والتقييد. يعني في الحقيقة هل أن المولى عندما قال لي إذا أفطرت متعمدا فصم شهرين قال ذلك وسكت، الوجوب تعييني، أو قال ذلك ثم أكمل إن لم تطعم المساكين، فالوجوب تخييري. هكذا سيكون الشك شكا بين الإطلاق والتقييد. هذا الوجوب إطلاقي لو مقيد، مطلق لو مقيد. وحينئذ إذا صار شك بين الإطلاق والتقييد، هذا من تطبيقات الأقل والأكثر. كيف؟ أنا إذا أطعمت المساكين 60 راح أشك أنني امتثلت لو ما امتثلت، راح أشك أنه بعد يجب علي أو ما يجب علي، يجب علي أن أصوم لو بعد ما يجب علي أن أصوم. هذا المورد اللي قلت لكم هنا أنا يحتاج تعديل، نعم اشتباه صار. يجب علي أن أصوم لو مو يجب علي أن أصوم؟ أطعمت لو فرغت ذمتي إذن لا يجب علي الصوم، لو لم تفرغ ذمتي إذن يجب علي الصوم. لو أن الوجوب تعلق بالصيام بصيام الشهرين مطلقا، إذن الآن عندي وجوب أن أصوم. لو أن الوجوب تعلق بصيام الشهرين مشروطا بعدم الإطعام، إذن الآن مو واجب علي أن أصوم. خب شو أسوي الآن؟ عندي وجوب زائد، عندي وجوب مشكوك، وجوب مشكوك على فعل آخر غير الإطعام وهو الصيام. إذا أشك في فعل في تعلق الوجوب بفعل من هذا القبيل، هذا شك بدوي لا هو مسبوق باليقين حتى يكون مجرى الاستصحاب، ولا هو مقرون بالعلم الإجمالي حتى يكون مجرى للاحتياط، وإنما هو شك بدوي بتعلق الوجوب بالصيام بعد أن أطعمت المساكين، فتجري البراءة. تجري البراءة بلا تردد، تجري البراءة بضرس قاطع. إذا دار الأمر بين الحكم المطلق والحكم المقيد وقد أتيت بأحد الفعلين بالبديل المحتمل وهو الإطعام، حينئذ ستشك بوجوب زائد عليك، بوجوب الصيام عليك غير الإطعام اللي أنت سويته. لا مو أنا أشك، أنا مو جازم. شوفوا ها، لأي سبب كان، مثلا لو جاءني دليلان، أحد الدليلين قال إن أفطرت عامدا فصم شهرين، إجاني دليل آخر قال إن أفطرت عامدا فأطعم 60 مسكينا. خب بهذه الحالة أكو احتمال التعيينية فيهما وأكو احتمال التخييرية. التخييرية منين أجيبه؟ بناء على احتمال ذكره الشيخ المفيد مثلا، فصار عندي احتمال التخييرية. في هذه الحالة أنا إذا أطعمت راح أشك في أنت الآن فقيه ودي تفتي مقلديك، تقول خو إذا مقلدي اختار الإطعام هنا هل يجب عليه بعد ذلك أن يصوم الشهرين؟ نفس السؤال إذا تعكسه، نفس الشيء، لو أنه اختار الصيام وصام هل يجب عليه بعد ذلك أن يطعم أو لا؟ نجري البراءة. الفعل الأول الذي يأتي به سوف يوجب له شك في وجوب زائد عليه، في تكليف جديد عليه بالشيء الثاني في مقامنا وهو الصيام. إذا أطعم هل يجب عليه أن يصوم لسبب من أسباب الشك؟ هل يجب أن يصوم؟ نقول لا، بعد مواجب لبركتي، ببركة أصالة البراءة. إذن إذا بنينا، أنا بالدرس الماضي قلت نجري البراءة عن القيد الزائد، هذا خطأ، ما يصير نجري البراءة عن القيد الزائد، النتيجة عكسية تصير، نجري البراءة عن الوجوب الزائد. شنو قصدنا بالوجوب الزائد؟ بعد أن أطعم سيشك في أنه يجب عليه الآن أيضا بعد الإطعام أن يعتق، أن يصوم أو لا يجب عليه أن يصوم، هذا شك في وجوب زائد عليه. ها؟ هذا راح يصير أكثر. بلي هذا راح توجد البراءة عن الأكثر، ولذلك يصير من الأقل والأكثر. تلاحظون كيف؟ إذا ذهبنا إلى الاتجاه الثاني، هذا دوران بين التعيين والتخيير، فإن قلنا هناك بالبراءة قلنا بها هنا، وإن لم نقل هناك بالبراءة لم نقل بها هنا. وأما بناء على الاتجاه الأول فهذا دوران بين إطلاق الحكم وتقييده، وهنا نقول بالبراءة لأن المكلف جاء بأحد الفعلين سيشك في وجوب زائد متعلق بالفعل الثاني، وتجري البراءة عن هذا الوجوب الزائد، تجري البراءة عن هذا الوجوب الزائد. هناك ليش ما قلنا بناء على الاتجاه الثاني تجري البراءة عن الوجوب الزائد؟ لأن هناك يرتبط بالمبنى، مبنانا في الدوران بين التعيين والتخيير، هل هو البراءة أو لا تجري البراءة أصلا؟ هناك كبرى، إذا التزمنا بالبراءة هناك نلتزم بالبراءة هنا، إن لم نلتزم بالبراءة هناك لم نلتزم بالبراءة هنا في المقام. أما الوجه، أما الاتجاه الثالث حاله حال الاتجاه الأول يا إخوة، الاتجاه الثالث مثل الاتجاه الأول، الواجب التخييري معناه وجوبات مشروطة، هذا الوجه الأول، هذا صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الاتجاه الثالث أيضا معناه وجوبات مشروطة ولكن بالسريان والانحلال، الحكم أول ما يجي يتعلق بالجامع ثم ينحل منه إلى الأفراد، تلاحظون كيف؟ هذا الاتجاه الثالث يقول بالسريان فأدي وجوبات متعددة مشروطة، لم يبقى الوجوب ثابتا على الجامع. غاية الأمر وين ينحل؟ وين يسري؟ يسري إلى فردين أو ثلاثة أفراد، قالها الشارع، حددها الشارع، قال هذا الجامع اللي يتعلق بالوجوب مالتكم 3 أفراد إلى مغير صيام شهرين، إطعام 60 أو اعتاق رقبة فقط وفقط. بينما في التخيير العقلي أيضا نقول بالسريان، أيضا نقول بالسريان، ولكن مو الشارع هو اللي حدد لنا الأفراد، أعتق رقبة هكذا، أكرم الفقيرة، صوم إذا زالت الشمس فصلي، أفراد هواي عرضية طولية كلها يسري إليها الوجوب. لأنها مصداق بعد الشارع ما دخل وحدد لنا المصادق التي يسري إليها الوجوب. هذا تخيير عقلي يكون في هذه الحالة. حال الاتجاه الثالث حال الاتجاه الثاني، لأنه يلتزم بالوجوبات المشروطة في نهاية المطاف. هذا تمام البيان لما تقدم، هذه إضافة تعديل على ما تقدم. خب إذا انتهى ذلك، نعود إلى الواجب الغيري، المسألة العاشرة في القواعد العقلية. عدة عناوين عندنا. ابتداء نحرر محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ لا شك ولا شبهة كما تقدم أن المكلف مسؤول عن المقدمات والشرائط الوجودية، شرائط الواجب، قيود الواجب، مقدمات الواجب. العقل يدعوه للإتيان بها. كيف صار مسؤولا وبأي سبب ولماذا يحكم العقل؟ الجواب: بعد أن تحقق الوجوب وصار فعليا بسبب فعلية قيوده ومقدماته وشرائطه، هذا الوجوب هو الذي يحرك نحو الواجب ومقدماته، يعني وما يتوقف عليه، فهو يطالب المكلف بتحقيقها. هذا أمر لا خلاف فيه ولا نزاع، وإنما الخلاف والنزاع هو هل يمكن أن نقطع بوجود وجوب شرعي متعلق بهذه المقدمة بالإضافة إلى الوجوب العقلي؟ لا، كلامنا بالوجوب الشرعي فقط وفقط، كلامنا في الوجوب الشرعي حقا. وجوب العقلي أمر مسلم، وقد مضى في المقدمة في القاعدة العقلية الثالثة أو الرابعة. هل يوجد وجوب شرعي أو لا؟ يعني عندما يصلنا دليل عقلي أو شرعي لفظي أو غير لفظي على أن الشارع حكم بوجوب كذا، ونحن نعرف إما بأمر وجداني أو بإخبار الشارع أن هذا الكذا له مقدمة، فهل يمكن أن نقول بما أن الشارع قد أوجب ذا المقدمة إذن هو قد أوجب شرعا المقدمة أيضا، فالوجوب لم ينصب فقط على ذي المقدمة وإنما انصب أيضا على المقدمة؟ نقدر نحرز هكذا ملازمة أو لا؟ هذا الوجوب نسميه وجوب غيري، وهو وجوب تبعي. لماذا نسميه بوجوب تبعي؟ لأحد أمرين: إما ملاك التبعية في المقام، إما لأن هذا الوجوب نشأ من وجوب ذي المقدمة فهو تابع له، فهو معلول له. يعني الملاك أولا أوجد وجوب ذي المقدمة، ووجوب ذي المقدمة أوجد وجوب المقدمة. تلاحظ كيف؟ الملاك علة لوجوب ذي المقدمة، لوجوب الصلاة، ووجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء، فيكون وجوب الوضوء تبعيا. هذا واحد. الملاك الثاني، المنشأ الثاني للتبعية، أن وجوب المقدمة مو معلول لوجوب ذي المقدمة. وجوب الوضوء ليس معلولا لوجوب الصلاة، وجوب طي المسافة ليس معلولا لوجوب الحج، وإنما علتهما واحدة وهي الملاك. الميلاد، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو العلة لوجوب الصلاة وهو العلة لوجوب الوضوء. ولكن هذه العلة، هذا الملاك علة لوجوب الصلاة بنفسها لأنها صلاة تنهى، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي واجبة، وهو علة أيضا لمن؟ للوضوء، لكن مو بنفسه، لأنه مقدمة للصلاة. فإذن الملاك هو العلة لوجوب المقدمة، وليس وجوب ذي المقدمة وجوب الصلاة هو العلة. وإذن لماذا صار وجوب المقدمة تبع لوجوب ذي المقدمة؟ وذلك لأننا لا نستفيد، لأن هذا الملاك لا يؤثر في هذه العلية ولا يكون علة لهذا الوجوب إلا من خلال ضم المقدمية، لأن هذه المقدمة مقدمة للصلاة، حينئذ الملاك يكون علة لوجوب الوضوء. هذا هو السبب في التبعية. على كلا الأمرين نقول بالتبعية. خب، هذا تحديد محل النزاع، تحرير محل النزاع إذا اتضح هذا الأمر. حينئذ بل أحسنت. طبعا إحنا واحد من أمرين، إما الشارع يخبرني بالمقدمية، وإما وجدانا إحنا من خلال الواقع الخارجي نعرف المقدمية. الوضوء مثل الشارع خبرني به، طي المسافة مثلا العقل هو اللي يهتدي له. كل مورد بحسبه، تلاحظون كيف كل مورد بحسبه. بل كل مورد بحسبه. إذا الشارع أمرني بالصلاة وبتقيدها بالوضوء، راح يصير الوضوء مقدمة شرعية، لأن الشرع أمر بالتقيد، الشارع هو الذي أمر بالتقيد. خب العنوان الأول هو تعريف الواجب الغيري والواجب النفسي. ما هو المقصود من الواجب الغيري؟ التعريف الأولي، الواجب الغيري هو ما وجب لغيره، ويمكن أن يقال أنه ما وجب لواجب آخر في مقابل الوضوء. الوضوء واجب غيري لأنه وجب لغيره، ووجب لواجب آخر وهو الصلاة. في مقابل الواجب النفسي مثل الصلاة، فإنه واجب لنفسه أو واجب لا لواجب آخر. حينئذ يجي إشكال. الإشكال هو هذا التعريف سوف يلزم منه صيرورة كل أو أغلب أو أكثر الواجبات واجبات غيرية بما فيها الصلاة مطلقا. هسه راح تشوفون مطلقا، خلنا نقول راح يصير واجبات غيرية، لأنه ما من واجب إلا وجب لملاك، فإذن هو واجب لغيره. الصلاة ليش واجبة؟ للنهي عن الفحشاء والمنكر، فهي واجبة لغيرها. الجواب نختار التعريف الثاني. خو إذا التعريف الأول يسبب لنا هيك مشكلة، نروح للتعريف الثاني. فإن الصلاة وإن وجبت لأجل الملاك، ولكن الملاك ليس بواجب. النهي عن الفحشاء والمنكر أو العروج إلى الله عز وجل أو خير قربة وموضوع، هذا ليس بواجب، لم ينصب الوجوب عليه، ليس بواجب، هذا ملاك، هذه غاية، وهذه الغاية ليست واجبة. فإذن الصلاة وجبت لا لواجب غيرها، وجبت لنفسها لا لغيرها. لا لغيرها، المقصودنا بالغير في تعريف الواجب الغيري، المقصودنا بالغير واجب لغيره وجب لغيره، يعني ذاك الذي يجب لأجل واجب آخر، والصلاة وجبت لا لأجل واجب آخر. حينئذ يقال كيف؟ الصلاة وجبت لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لماذا وجبت الصلاة؟ لذكر الله، للعروج إلى الله، خير موضوع الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ذن لأجلهن وجبت الصلاة، فكيف يعقل أن تكون الصلاة واجبة وغاياتها التي وجبت لأجلها غير واجبة؟ غاية الواجب أولى بالوجوب من نفس الواجب. هذا محذور. الجواب يمكن أن نجيب عن ذلك. من الممكن أن يكون الواجب واجبا لكن غايته ليست واجبة. يعني الممكن ذلك، كيف؟ توضيحه بالنحو التالي. إحنا عندنا 3 مراحل في مرحلة ثبوت الحكم الشرعي قبل مرحلة الإثبات والإبراز. مرحلة الثبوت هي عبارة عن ملاك، ثم إرادة وحب وشوق أكيد، ثم الجعل والاعتبار. الجعل والاعتبار، الملاك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لماذا يجعل المولى الصلاة واجبة؟ لهذا الملاك. خلصنا من الملاك. قطعا المولى سيحب هذا الملاك، لا شك فيه، لأن هذا الملاك محبوب عنده. حينئذ المولى سيجعل الصلاة واجبة لحبه للملاك، لحبه للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. حينئذ أراد أن يصب الوجوب، جاء المولى وجد أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر محبوب عنده، أراد أن يصب الوجوب على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فلم يفعل، وإنما صب وجوبه على مقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لأنه لو أمر بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر ما راح يصير عند المكلف ضابطة يعرف من خلالها ماذا يفعل. وجد هكذا أو وجد أنه فليأمر إذن بشيء قطعا سيؤدي به إلى تلك الغاية أي سبب كان، لم يصب الوجوب على ذلك الملاك المحق الذي يريده هو، على الغاية التي يبتغيها هو، وإنما صبه على شيء يؤدي بالمكلف بالإنسان إلى تلك الغاية. هو وجد بعلمه المطلق أن واحد من تلك الأمور التي تؤدي إلى تلك الغاية الصلاة، فوجه الوجوب نحو الصلاة ولم يوجه الوجوب نحو نفس تلك الغاية، نفس ذلك الملاك. هذا بإمكانه لو مو بإمكان المولى. هذه فائدة مهمة للجعل والاعتبار يا إخوة، وقد ذكرها لنا رضوان الله عليه في بداية مباحث الحلقة 3، وقلت لكم أن هذه من الموارد الجميلة عند المصنف، تحقيقات الظريفة عند المصنف، وهاي إلها فائدة. لأنه البعض يقول ماكو فائدة للجعل والاعتبار، نقول له لا، أكو فائدة للجعل والاعتبار. ما هي الفائدة؟ هذه هي الفائدة، أن يحدد مركز حق الطاعة، أن يحدد المركز. قد يحب المولى شيئا كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكنه لا يصب الجعل عليه، يصب الجعل على مقدمته. الجعل الاعتباري الذي يدخل الفعل في عهدة المكلف فائدته ما هي؟ أولا صيغة تقنينية يسير عليها العقلاء، ثانيا يحدد مركز حق الطاعة، ذاك الفعل الذي يجب على المكلف أن يفعله. فإذا المكلف، جناب المكلف، صار علامة، قال أنا في نظري أن هذا الفعل ما ينتهي بي إلى الغاية المحبوبة، ولذلك فلا أتركه. نقول ليس لك ذلك، لأن المولى قد حدد من خلال جعله واعتباره، قد حدد أن هذا الفعل دخل في عهدتك. بعد ما لك علاقة هذا يصل أو لا يصل، هذا مو شغلك بعد، لأن المولى أدخله في عهدتك. هذا شنو معنى أن فائدة الجعل والاعتبار تحديد مركز حق الطاعة، إدخال الشيء في العهدة. وهنا وإن وجد المولى أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر محبوب لديه جدا، ولكن لم يجعله مركزا لحق الطاعة، لم يدخله وفي العهدة، أدخل مقدمته وهي الصلاة. إذن هاي القاعدة اللي جنابكم جبتوها، غاية الواجب أو لا بالوجوب، ما نقبلها. نعم، غاية الواجب أو لا بالحب، بل هاي نقبلها بالشوق، بالمحبوبية، بالإرادة، هذا نقبله. لكن أو لا بالوجوب، بالجعل، ما نقبله. وعليه من المعقول جدا أن يكون الفعل واجبا لشيء آخر، ذاك الشيء الآخر هي الغاية وليست الغاية، وذاك الشيء الآخر بواجب. هذا معقول جدا. إذن عرف ما شئت، قل ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر، على أن تقصد لغيره، يعني أن يكون ذاك الغير واجب، ما وجب المقصود لغيره يعني لواجب آخر، وهذا لا يدخل الوجوبات النفسية في الوجوبات الغيرية. خب أطبق هذا المقدار، اسمحوا لي أن أطبق. قال قدس سر الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. تعريف الواجب الغيري اتضح مما تقدم في القاعدة الثالثة أو الرابعة، أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به بالواجب، لأن هذا الوجوب يحرك نحو تلك المقدمات تبعا لتحريكه نحو متعلقه هذا المتعلق، لأنه لا يمكن تحققه والتحرك نحوه إلا إذا حققت تلك المقدمات، إذن ذاك الوجوب راح يحركك نحو تلك المقدمات، لكن تبعا. وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها، وجوب العقل المقدم هذا أمر واضح، باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، امتثال الواجب. العقل لما يحكم بأنك مطالب بالواجب، حينئذ يلزم من ذلك أنه يأمرك بمقدماته، لأنك لابد أن تمتثل الواجب، ولا تمتثله إلا إذا امتثلت المقدمات. وإنما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة، فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء يستلزم إيجاب مقدمته، هذا هو المشهور، القبول الملازمة، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي، غير أن الوجوب الشرعي للمقدمة تبعي. شنو معنى التبعي؟ واحد من معنيين، واحد من ملاكين، إما بمعنى أن وجوب المقدمة الشرعي معلول لوجوب ذي المقدمة، إذن وجوب ذي المقدمة معلول للملاك، ووجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، أو بمعنى أن الوجوبين، وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، معلولان للانتهاء عن الفحشاء القائم بالصلاة، فهذا الملاك بنفسه، هذا الملاك بنفسه ومن دون مقدمية ومن دون شرط، يؤدي إلى ذي إيجاب ذي المقدمة نفسيا، إيجاب الصلاة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة. ها تلاحظ المقدمية صارت شرط في علية الملاك، ها يؤدي إلى إيجابها، إيجاب المقدمة غيريا، علية الملاك لوجوب المقدمة لوجوب الوضوء تكون هذه العلية بشرط المقدمية، لأن الوضوء مقدمة صار هذا الملاك علة لوجوبها، ولذلك نسميه تبعي أيضا، حتى على هذا يصير تبعي. وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ، التلازم بين وجوب الصلاة ووجوب مقدمته، بين وجوب الحج ووجوب السفر، هذا محفوظ، إما لأن وجوب الحج علة، وإما لأن ملاك وجوب الحج علة لأن السفر مقدم للحج. هذا التحديد محل النزاع. ويعرف هؤلاء الآن التعريف: القائلون بالملازمة الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره، تعريف الأول، أو ما وجب لواجب آخر، تعريف الثاني. والواجب النفسي، يعرفون الواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين: فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية. إشكال: وقد لوحظ عليهم أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لغيرها، إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، وهي يعني الصلاة مثلا مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح الانتهاء، فيصدق عليها على الصلاة أنها وجبت للغير، يعني يصدق تعريف الواجب الغير على الصلاة، وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له. جئونا بمثال يرحمكم الله، ليس لكم إلا مثل هذا المثال كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن ملاكه ومصلحته هو نفس الإيمان بالله عز وجل. وأجاب الجواب هؤلاء على الملاحظة المذكورة القائلون بالوجوب الغيري بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا لا يدرجها، هذا الوجوب لأجل غيرها المصلحة لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره، لا، بل ما وجب لواجب آخر، والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، المصلحة يعني الانتهاء عن الفحشاء لم ينصب عليها الوجوب، فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر. وإذا أجينا وقلنا أنه الانتهاء واجب شرعا والصلاة وجبت لأجل الانتهاء، حينئذ راح يصير الصلاة من الواجبات الغيرية، هذا هم نقبله. فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجلها، يعني غاية الواجب أولى بالوجوب، كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت، وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى، نقول غاية الواجب أولى بمن وأقوى بمن؟ في عالم الحب والإرادة، في عالم الحب والإرادة، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هي غاية الصلاة الواجبة، إذن لابد أن يكون المولى يحب الانتهاء بدرجة أقوى من نفس حبه للصلاة، لأن حبه حب الواجب اللي هو الصلاة إنما هو لأجلها، لأجل الغاية اللي هي الانتهاء. فإذن غاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب في أي عالم؟ في عالم الحب والإرادة، لا في عالم الجعل والاعتبار، لأن الجعل قد يحدد به، قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون هذا المركز مغايرا لمركز حب الأصيل، قد يكون من هو الأصيل؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر اللي لأجلها أحب الصلاة، لكنه لما جاء وحدد مركز حق الطاعة جعله مغايرا لمركز حب الأصيل. بكيف الجعل والاعتبار يما؟ بكيف لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراء، له أن يحدده وين؟ في نفس المحبوب الأصلي أو في نفس مقدمات محبوبه الأصلي؟ كيف؟ كيف حق الطاعة مالته هو، فيحدده في مقدمات مراده الأصيل؟ كيف؟ بجعل الإيجاب عليها على تلك المقدمات، لا عليه لا على ذلك المراد الأصيل، بجعل الإيجاب على الصلاة لا على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فتكون هي تلك المقدمات عن الصلاة الواجبة، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه، دون المراد الأصيل والمحبوب الأصيل والانتهاء. وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإجابة على الصلاة ابتداء وحددها وحدد الصلاة مركزا لحق الطاعة، يعني أدخلها في عهدة المكلف، ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة، لم يدخل الغاية والانتهاء في العهدة، كانت إذا جعل كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لأنها يعني الصلاة لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها، على وجبت الصلاة لمصلحة مترتبة على تلك الصلاة. وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري. والحمد لله رب العالمين.